علي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنام مولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. نمر على بعض المسائل الفقهية، وكنا لا نزال في موضوع الجناب أو الجنابة في شهر رمضان، بل وغير ذلك. ذكرنا أن تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر هذا من المفطرات، وهو يختص بشهر رمضان بعد وبقضائه، اثنين من أفراد الصوم، شهر رمضان وقضائه، غير صوم رمضان وقضائه. هسه صوم واجب، هذا الواجب كان مطلق أو معين، أو كان الصوم صوم مندوب، تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر لا يقدح فيه. هذا مرت علينا هذه المسألة بالأمس، وذكرنا أيضا ما قاله سماحة السيد في مسألة من أنه الأقوى عدم البطلان بالإصباح جنبا لا عن عمد، لا عن عمد في صوم رمضان وغيره من الصوم. فلو أصبح الشخص وهو مجنب لكن لا عن عمد، لا عن عمد، صومه صحيح. هذا السؤال اليوم سمعت أيضا بالعراقية، كان برنامج ديني، الأسئلة فيه عن الغالب، الأسئلة فيه عن شهر رمضان، وكان هناك ملة من العامة وواحد من عندنا، لكن المشكلة في العراقية ما تتقن الاختيار، يعني عالم أو طلبة فاضل لحضور هذه البرامج، وعنونه بعنوان باحث إسلامي، وسأل المذيع شنو رأيك، وكأنه هو مجتهد أو فقيه وينط رأيه، ولا يعقب هذا الشخص يقول هذا مو رأيي، والجواب ما يعني جواب هو جواب ذاك الملة العامي، يعني ما هذه مضحك مبكي ما تعرف يعني. لكن بالنسبة أن يعني الإخوان لا يعتمدون على هذه القنوات إذا ما تأكدون من أن الشخص الذي يتحدث في المسائل الفقهية شخص مجاز بالحديث عن المسائل الفقهية، أو هو عالم، أو أنه على الأقل، وهذا الأهم، هاي نقطة، يكون في اللجنة الفتوائية للمرجعية، هناك لجان فتوائية في مكاتب المراجع، هؤلاء يكونون دقيقين عادة، يكونون دقيقين عادة. السؤال من هؤلاء، فمع الأسف الأسئلة كانت أسئلة عديدة وكثيرة، والأجوبة كانت بعضها أقول غير دقيق وغير علمي، وقال بعض العلماء وقال العلماء، وهناك وجهة نظر، ما أدري شنو، ما أدري يعني اللي راح يسأل شنو اللي راح يستفيده إذا قال بعض العلماء. احنا بعد ناس اهل تقليد لفقيه معين، هذا الجواب ما يفيد، والاجوبه تتسم بنوع من الثقافيه والفكريه، بحاله من يعني حاله ثقافيه وحاله فكريه، وكل ساعه كما ذكر سماحه الشيخ يعني الملة المشهداني، هو عندهم ما يقولوا لسماحه الشيخ لانهم بين عليه ما يفتهم. وما تعرف السائل هو يعني شيعي ويسأل الثنيان على أي حال. قد أكو تفاصيل بالأجوبة، الجواب يشوفه جواب ما جواب عامي ما أعرف. ليش يصدون هؤلاء وهم غير مؤهلين؟ إذن فالأقوى كما ذكر في مسألة أمس عدم البطلان بالإصباح جنبا لا عن عمد، لا عن عمد في شهر رمضان وغيره، حتى في القضاء كما ذكرنا الموسع والمضيق. زين، المسألة الجديدة اليوم أن يصاب الإنسان، يعني طبعا رجلا كان أو امرأة، بالاحتلام في نهار شهر رمضان. مقصودنا بنهار شهر رمضان يعني ما بعد طلوع الفجر إلى الغروب، تلاحظون شلون؟ ما بين الفجر إلى الغروب، هنا لا يبطل الصوم، هذا الاحتلام لا يبطل الصوم. قال لا يبطل الصوم واجبا أو مندوبا معينا أو غيره بالاحتلام في أثناء النهار، كما لا يبطل. هاي مسألة خلصنا من عدة. مسألة ثانية، مس الميت في شهر رمضان، هذا هل هو إحداث حدث؟ فلو تعمد الشخص أن يمس الميت في تغسيل أو في غير تغسيل بالمستشفى، مات شخص ويريد حمله بعد ما برد، إذا هو حار هذا لا يعتبر مس ميت، هل هذا يبطل الصوم؟ هل هذا حدث إحداث لو لا؟ لا، هذا لا يضر، لا يضر بالصوم. قال كما لا يبطل بالبقاء، لاحظوا هنا المسألة هكذا يقول لا يبطل بالبقاء على حدث مس الميت عمدا حتى يطلع الفجر عمدا، ففضلا عن كون ذلك في النهار. مسألة جديدة، إذا أجنب عمدا ليلا، ليلا وعمدا أجنب الشخص، زين، لكن في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم، في وقت مضيق جدا، لاحظوا حتى التيمم ما يسع بعد إله، كأنه فد وقت جدا لصيق بوقت الإمساك. قال ملتفتا، وملتفت هو إلى هذه المسألة وإلى ضيق الوقت، ملتفت مرة واحد ما ملتفت إلى ضيق الوقت، لا كلامنا في الملتفت، هذا يكون كمن تعمد البقاء على الجنابة، وإذا تعمد البقاء على الجنابة يعني أبطل صومه. واضح إن شاء الله؟ زين، نعم، إذا تمكن من التيمم ليس لديه وقت للغسل، لكن كان لديه وقت للتيمم يجب عليه التيمم ويجب عليه الصوم، تلاحظون كيف؟ ويجب أيضا عليه الصوم. نعم، أحوط استحبابا أن يقضي ذلك اليوم، احتياط استحبابي يقضي ذلك اليوم. ما أكو شيء غريب بالمسألة؟ واضح إن شاء الله؟ زين، أما إذا ترك التيمم كان عنده دقيقة ونص دقيقتين عن الإمساك وبإمكانه أن يتيمم وترك التيمم، والتيمم واجب عليه كما ذكرنا، هنا اعتيادي بعد يعني أصبح مجنبا عن عمد فيبطل صومه، وأيضا عليه الكفارة لأنه ممن تعمد البقاء مجنبا حتى أصبح، فعليه الكفارة اعتيادي. مسألة أخرى، الناسي لغسل الجنابة، قال إذا نسي غسل الجنابة ليلا، ليلا نسي أن يغتسل غسل الجنابة حتى مضى، عشان ما ذاك اليوم مضى عليه، ومرات لا قد يمضي عليه أيام وعليه جنابة ناسي أن يغتسل منها في نهار ذاك اليوم أو أكثر من شهر رمضان، تلاحظون كيف؟ زين، هنا وجب عليه القضاء، أكو كفارة؟ لا، لا توجد عليه كفارة، مو متعمد، ناسي، بس وجب عليه القضاء. طبعا هناك اللي يعني يصبح مجنبا لا عن عمدين يجب عليه أن يغتسل بقية الوقت. هنا نسي ذلك ومر عليه اليوم وخلص وانتهى، ولعله الأكثر من اليوم أيام، فهذا يجب عليه القضاء. زين، بهذا بالنسبة إلى شهر رمضان. غير من الواجبات شلون؟ صوم واجب، كما لو كان مثلا صوم منذور أو مو واجب معين، قال دون غيره من الواجب المعين وغيره وغير الواجب المعين. يعني هناك لا يجب عليه القضاء، هناك في غير شهر رمضان لا يجب عليه القضاء. فلو كان في يوم يقضي صومه ونسي غسل الجنابة لا يقضي ذلك اليوم مرة أخرى، يكون صحيح. فقط هذا الأمر، القضاء إذا نسى مختص بشهر رمضان هنا مذكور. ثم قال دون غيره، دون غير شهر رمضان، فيدخل أيضا قضاء شهر رمضان في هذا الغير. أعيد المسألة خاصار شوية. إذا نسي الشخص الجنابة لم يغتسل منها في ذلك اليوم، بل وربما أكثر عدة أيام، نجي نقول إذا كان شهر رمضان يجب عليه القضاء، كفارة ماكو. غير شهر رمضان ولو قضاء، لا، ليس عليه القضاء، وصومه على الظاهر صحيح. زين، نعم، أحوط استحبابا أن يقضي. هذا بالنسبة إلى غسل الجنابة، والسماعة توصل إلى هناك، وبإمكانه أيضا أن نعلم النساء. فالمرأة إذا كان عليها غسل حيض أو غسل نفاس إذا نسيته، زين، فهل يلحق غسل الحيض وغسل النفاس بالجنابة أو لا؟ الحديث عن هذا يأتي إن شاء الله يوم غد إن شاء الله تعالى. بقية خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو الخطبة المنسوبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر شعبان بداية شهر رمضان، جاء فيها أيضا الأمر بكف الألسن. قبل كف الألسن، وقروا كباركم وارحموا صغاركم. مسألة توقير الكبار، مثلا الرواية الشريفة توقير ذي الشيبة المسلم من إجلال الله، شايف شلون؟ من إجلال الله توقير ذي الشيبة المسلم. فمسألة احترام الكبار، كلمة الكبير مو إلا ذي الشيبة، يعني الفارق العمري، بحيث يقال لهذا كبير بالنسبة إلى هذا الشخص، هذا يستدعي التوقير. ومظاهر التوقير عديدة، مثلا ركوب السيارة في السوق، المساعدة، مساعدة في حمل الثقل الذي لا يستطيع حمله، بالكلام، بالمجالس، بالدوائر، قضاء المعاملات. المصاديق لهذا كثيرة وعديدة، تقديم الكبير إلى آخره، توقير بكل أشكال التوقير. المسألة الأخرى مسألة العطف على الصغار، الرحمة بالأصغر، الكبير أقوى. لذلك أقول بعض الكبير، يعني مو كل الكبير بما فيه ذي الشيبة المسلم، قد يكون أكثر حكمة وأكثر فهما وعلما وما إلى ذلك. فمسألة العطف على الصغار أيضا هذا مذكور في الخطبة الشريفة. ثم نأتي إلى موضوع الكف، كف اللسان. اللسان فيه آفات كثيرة. شفت في موضع أن لللسان 17 آفة، أذكر بعضها من كتاب التحفة السنية للمرحوم سيد عبد الله الجزائري رحمه الله تعالى، ذاكر بعض من عدها 10 تقريبا. قال من آفات اللسان: الكذب، الغيبة، النميمة، إفشاء السر، القذف، السب، اللعن، والهجو والمراء والفخار وغيرها، السخرية والاستهزاء. طبعا كل واحدة من هذه الأمور عقد لها بحث في كتاب المكاسب المحرمة والموقف الشرعي منها والتفصيل فيها، وموجود في الرسائل العملية في كتاب المتاجر أو المكاسب. كتاب المتاجر أو المكاسب هناك في مقدمات هذا الكتاب، خصوصا كتاب المكاسب المحرمة، تذكر الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه العناوين، وهي طبعا الأبحاث أبحاث كثيرة وطويلة وفيها تفصيل. غيبة المؤمن حرام بلا شك، لكن لها مستثنيات. غيبة غير المؤمن ليست حرام، النميمة على المؤمن حرام، هاي رؤوس أقلامها، لكن النميمة بين غير المؤمنين لإلقاء الخلاف بين المخالفين أو الكافرين ليست حرام، هذا جائز. زين، لعن المؤمن حرام، لكن لعن غير المؤمن ليس بحرام، بل من المستحبات المؤكدة. زين، إلا إذا طرأ عليه عنوان ثانوي كإعلان اللعن وإفشائه بينهم، هذا يصير من قبيل قوله تعالى ولا تسبوا، ها؟ نسيت الآية، حتى لازم أقرأها بالضبط حتى لا يصير من الكذب على ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، شوف الفاء التفريعية، فيسبوا الله بغير علمه. فأنت الآن تروح إلى فد واحد يوقر أصنامه، يعبد أصنام أصلا، أصنام بشرية أو أصنام حجرية، هاي موجودة كثيرة الآن في غرب آسيا وغيرها، وعندنا عند المسلمين وعندنا أصنام بشرية، تروح تسب مقدساته، هو يسب مقدساتك أيضا. وإذا سب مقدساتك وأنت كنت السبب، راح تكون آثم كإثمه، آثم كإثمه. نعم، المؤمن له أن يسب وأن يلعن أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء أهل البيت عليهم السلام بما يشاء من لعن وبما يشاء من سب، لكن بحيث لا يكون هنالك محذور. ولو الإخلال بالتعايش الاجتماعي، التعايش الاجتماعي مطلوب. يعني الآن يا بلد اللي تلزم إذا ما بي أديان متعددة ومذاهب متعددة وانتماءات مختلفة، المطلوب التعايش الاجتماعي، يعني وهو هذا المقصود بكلمة الوحدة الإسلامية. كلمة الوحدة الإسلامية من يطلقها بعض علماءنا غير من يطلقها المفكرين وذول اللي نص شيعة ونص عامة، لا، المقصود بها هاي الكلمة عند الأكابر مو عند غيرهم، ومن كان متبعا للأكابر المقصود بها التعايش الاجتماعي، مو أنه أنا أنسجم دينيا مع المخالف، لا، يعني بالعكس، إنا كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. البراءة واجبة كوجوب الولاية. على أي حال، بالحقيقة اللسان، آفات اللسان الحديث فيها يطول وكثير وعديد. في الحديث لاحظوا معي، يعذب الله اللسان بعذاب، يعذب الله اللسان بعذاب لا يعذب به شيئا من الجوارح. الجوارح اللي تعصي الله سبحانه وتعالى عديدة، العين جارحة، اليد، المشي إلى حرام، أكل الحرام، فرج الحرام، لكن عذاب مثل عذاب اللسان ماكو. لاحظوا في الحديث، لا يعذب الله اللسان بعذاب، يعذب الله اللسان بعذاب لا يعذب به شيئا من الجوارح. فاللسان يوم القيامة أو في نار جهنم يقول بعد كل شيء ينطقه الله في ذلك اليوم، فيقول ربي عذبتني بعذاب لم تعذب به شيئا. اللسان هناك وكح، هناك بنار جهنم وبعد وكح. زين، فيقال له خرجت منك كلمة، شوف كلمة بلغت مشارق الأرض ومغاربها، فسفك بها الدم الحرام، وانتهك بها الفرج الحرام، وانتهب بها المال الحرام، وعزتي لأعذبنك بعذاب لم أعذب به شيئا من جوارحك. مو واحد يقول لا هي حكاية، شنو حكاية؟ وقيل أيضا في الأحاديث أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله أوصني، فقال احفظ لسانك. والنبي على ما في الرواية يكرر ذلك له 3 مرات، ثم قال يعني النبي صلى الله عليه وآله على وفق الرواية ويحك، وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وروي عن الصادق عليه السلام قال أنه قال لا يزال العبد المؤمن يكتب محسنا ما دام ساكتا. هو مؤمن يعني موالي، يكتب محسنا ما دام ساكتا، فإذا تكلم كتب محسنا أو مسيئا. شايف شلون؟ أعيد لك ياها. أي لا يزال العبد المؤمن يكتب محسنا ما دام ساكتا، فإذا تكلم كتب محسنا أو مسيئا حسب نوع الكلام اللي يتكلم به. وفي المستفيض المشهور من صمت نجا، هاي مختصرة كلش، هاي واحد يحفظها حتى يذكر نفسه. مشكلة باللسان أنه يعني اللسان أخف الأعضاء، والإنسان ما يتعب بالكلام، هي حكاية زين. فأضافة إلى هذا يعني أكو طبيعة عند الشخص أنه يحب الكلام ويكثر من الكلام والمجالس واللغو وأمثال ذلك. الصمت من علامات الفقه، صمت طول الصمت، طول الصمت من علامات الفقه إلا في تعليم الأحكام وفي المواعظ. طبعا شهوات اللسان والكلام كثيرة، والمحافظة على اللسان من التفوه بالكلمات الباطلة والخطأ أيضا المحافظة عسيرة. طبيعة الإنسان تقتضي كثرة الكلام وكثرة الدخول فيما لا يهمه ولا يعنيه، بل كثرة الدخول فيما يسخط الله سبحانه وتعالى. فهذا اقتضى المبالغة في الحث على الصمت وترك الكلام، لا بمعنى أن الكلام مطلقا لا بمعنى أن الصمت مطلقا أفضل من الكلام، لا، تختلف المقامات والأحوال، تختلف الظروف الموضوعية والأسباب. إذن لا نستطيع أن نؤسس قاعدة فنقول أن المتكلم أفضل من الساكت أو أن الساكت أحسن من المتكلم، ماكو شي قاعدة. نعم بالنسبة للأنبياء والأوصياء قطعا الكلام، كلامهم كله عين الصواب وصمتهم عين الصواب، كقاعدة ما نقدر نؤسس. هذا الأمر يتقدر بحسب الحد اللائق، ويتقيد اللسان عن الكلام بحسب يعني ما يقتضيه، ما تقتضيه الوظيفة الشرعية. وتفصيله قلت لكم في كتاب المكاسب المحرمة والمتاجر، هناك ذكرت هذه المسائل على التفصيل الدقيق، وإحنا لسنا الآن في صدد استعراض. في الحديث عن السجاد عليه السلام قد سئل عن الكلام والسكوت أيهما أفضل، فروي عليه السلام أنه قال لكل منهما آفات، السكوت إلى آفات والكلام أيضا إلى آفات، فإذا سلم من الآفات، منهم سالمين من الآفات، فالكلام أفضل من السكوت. لاحظ يعني قاعدة مطردة ماكو، كلها مشروطة، إذا ماكو آفات، إذا كذا. قيل وكيف ذلك يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال لأن الله عز وجل ما بعث الأنبياء والأوصياء بالسكوت، قال لهم روحوا للناس وسكتوا، ما بعث الله الأنبياء والأوصياء بالسكوت، إنما بعثهم بالكلام، واستحقت الجنة بالكلام وإلى آخره. فإذا قاعدة يجي واحد يأسس قاعدة هذا بالحقيقة ليس في محله. هناك في كتاب يسموه الفهرسة الموضوعية لنهج البلاغة وجدت هذه الكلمات سواء نهج البلاغة الأصلي أو المضاف له مما ينسب لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. مثلا من علم أن كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. مو احنا نسمع عمل عمل شن خلي العمل مقابل الكلام. احنا لو بس نعلم هاي النقطة الكلام من العمل ها الكلام من العمل. فإذا علمنا أن الكلام من العمل إذن كل كلام أنا أتكلمه كل حكاية أحكيها محسوب علي. في حديث آخر أيضا في النهج لا تقل ما لا تعلم. شيء جاهل به اسكت عنه اسكت عنه. شوف هذا كثير من اللغو الناس تتكلم عن جهل ما يدري ويتكلم. آخر أكو واحد قال للجاهل تكلم؟ لا. شفتوا لكم آية رواية عالم ربع عالم قال للجاهل تكلم ليش ساكت؟ لا تقل ما لا تعلم. هسه هو ليش جاهل المفروض يتعلم؟ ذا كلام آخر. نعم يجب عليه أن يتعلم. عود إذا تعلم خليه يتكلم. أما ما دام جاهلا لا يجوز له أن يتكلم. لذلك واحدة من الأخبار أو الرواية لو سكت الجاهل ما اختلف الناس. كثير من الخلافات بين المجتمعات والأفراد مرات أخلي إذني مثلا في مجتمع بنساء وكذا عجيب غريب يعني القضية ما تستوجب إلى أن تعبير جسمه يتكافشون. الأسباب عادية تافهة يتخالفون على أبسط شيء يختلفون على أشياء ما تستحق الخلاف كلام ما بفائدة كلام ما يعنيهم. المهم وكأنه لازم يتكلمون وهكذا. هذا طبعا أقل بالرجال بس هاي لازم يتكلمون ما أدري من جاي بيها. خصوصا إذا فد واحد مبتلى بأن يقعدوا بصدر المجالس حج فلان وسيد فلان وكذا وهو مسكين كل شيء ماكو فهم لازم يتكلم. فمن يتكلم يحسن لو يسيء يسيء. ولذلك بالروايات عن أمير المؤمنين لا يتصدر صدر المجلس إلا من كان في واحدة من خصال ثلاثة إذا سئل أجاب. يعني الإمام يقول يعني الجاهل إذا سئل لازم يجاوب لو العالم ثم يقول فمن جلس بغير هذه الأمور فهو أحمق. من تصدر المجالس بغير هذه الأمور فهو أحمق. وتكلم إذا عجز الناس عن الكلام. يعني مو أنه هو بس يتكلم مو المراد الكلام بما هو كلام لا الكلام ذي الفائدة الكلام اللي به حصيلة. زين أيضا في الأخبار بس آخر كملة من قال شوف لا تقل ما لا تعلم بل لا تقل كل ما تعلم. ها لاحظ الإضافة بل لا تقل كل ما تعلم ومعنى كل شيء أعلم لازم أتكلم به. فإن الله تعالى فرض على جوارحك كلها فرائضة يحتج بها عليك يوم القيامة. كل الفرائض لازم تعبد الله وتطيع الله موزع العبادة والطاعة والأوامر والنواهي على كل الجوارح. أيضا في قلت لك في الفهرس الموضوع لنهج البلاغة من كثر كلامه كثر خطأه. هاي قاعدة. ومن كثر خطأه شو يصير؟ قل حياؤه. اللي يتعمد على كثرة الخطأ بعدين هذا شوي شوي قل حياءه. ومن قل حياؤه قل ورعه. سبحان الله قلة الحياء سبب لقلة الورع. ها ومن قل ورعه مات قلبه. مو مقصودنا القلب عن العضلة الكمثية هذه القلب يعني قلنا هذا المركز الروحي. ومن مات قلبه دخل النار. أيضا في نهج البلاغة جاء إذا تم العقل ذنها بسيطة واحد يحفظهن بسهولة أول واحدة قلت لكم منية من صمت نجا، مو هاي ما رادها ثلاث حكايات. والثانية إذا تم العقل نقص الكلام، إن شاء الله ما تنسى. سبحان الله، فد مرة واحد من الناس يكثر الكلام جدا، ايش قبل سنوات قلت له ترى اذا تم العقل نقص الكلام، بس ما قلت له موجه الكلام الى مباشرتين، يعني بطريقه المهم شفت لي فد فرصه بحيث ليش على انه موجه له هو. هم سبحان الله كتبها بكاغت ولقيتها معلقها بدشداشته وكانت دشداشه ثانيه وثالثه، لكن يا سبحان الله نفسه هو هم كثير الكلام. ليش؟ لانه اذا تم العقل نقص الكلام. نقص العقل هو علة لكثرة الكلام واللغو. طبعا هناك أبواب لللسان الباطل والكلام الباطل، منها مثلا قضية المراء والمجادلة واللجاجة والجدال، هاي الأسماء والعناوين. مثلا أنا سأجيب لك هذه الرواية: من بالغ الخصومة، من بالغ في الخصومة أثم، ومن قصر فيها ظلم. لا تقصر، أنت في مقام خصومة لا تقصر عن حقك لأن تظلم، لكن لا تبالغ أيضا في الخصومة فتأثم. لكنك قاعدة كثير الخصومة شلون؟ ولا يستطيع من ولا يستطيع أن يتق الله من خاصم. دقيقتين. خبر آخر: من أسرع إلى الناس بما يكرهون قالوا فيه شنو؟ بما لا يعلمون. إذن واحد يحفظ عرضه ونفسه ودينه وكرامته من كثرة الكلام في الآخرين حتى يحفظ نفسه. الوقت المتبقي نستثمره للدعاء قبل دخول الوقت إن شاء الله تعالى. هذا بيان للناس وموعظة وهدى للمتقين. اللهم إنا نتوجه إليك يا الله 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 بأسمائك الحسنى وأمثالك العليا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. ونتوجه إليك بأنبيائك والأوصياء أجمعين، لا سيما حبيبك سيد النبيين محمد وعترته الطيبين الطاهرين. اللهم صلي على محمد وآله صلاة كثيرة دائمة لا يسعها إلا علمك ولا يحصيها إلا كتابك، صلاة تعجل بها فرج وليك وابن أوليائك، وتدمدم على من نصب له العداوة من الأولين والآخرين. اللهم صلي على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تدخل السرور على قلوب آل محمد. اللهم صلي على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تغفر بها لشيعتهم وتكفر بها سيئاتهم، وتوفقنا وإياهم لمراضيك، وتجنبنا سخط وإياهم سخطك ومعاصيك. اللهم صلي على محمد وآل محمد، ووفقنا يا ربي لصيام شهر رمضان وتلاوة كتابك. اللهم صلي على محمد وآل محمد، واقضي حوائجنا، واشفي مريضنا، وآمن خائفنا يا الله، واقضي دين مديننا. اللهم صلي على محمد وآل محمد، وارحم موتى المؤمنين والمؤمنات، لا سيما موتى جامع براثة من الأولين والآخرين، وبالخصوص شهداء براثة وخدام براثة، رحم الله من يقرأ الفاتحة مهداة لهم قبلها الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل.